التبيان في آداب حملة القرآن للإمام أبي زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله، والذي قام بشرحه فضيلة الشيخ الدكتور سامي بن محمد صقير حفظه الله. والآن مع الشريط الثاني.
الباب الرابع في آداب معلم القرآن ومتعلمه. هذا الباب مع البابين بعده هو مقصود الكتاب، وهو طويل منتشر جدا، فإني أشير إلى مقاصده مختصرة في فصول ليسهل حفظه وضبطه إن شاء الله تعالى. أول ما ينبغي للمقرئ والقارئ أن يقصد بذلك رضا الله تعالى. قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين قيمة. وفي الصحيحين عن رسول الله
أن تلاوة القرآن عبادة، قراءة القرآن عبادة، وكل عبادة إذا لم يكن الإنسان فيها مخلصا متبعا لم تكن مقبولة. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمتى فقد أحد هذا الشيء، فمتى فقد من العبادة أحد هذين الشرطين لم تكن مقبولة. نعم.
أي الملة مستقيمة. وفي الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وهذا الحديث من أصول الإسلام. وروينا عن ابن عباس رضي الله عنهما،
الحديث من أصول الإسلام، من الأحاديث التي عليها مدار الإسلام. وقد سبق لنا أن ذكرنا الأحاديث التي عليها مدار الإسلام. ما هي عمدة الدين عندنا؟ كلمات أربع من كلام خير البرية: اتق الشبهات وازهد ودع ما ليس يعنيك واعملن بنية. عمدة الدين عندنا كلمات أربع من كلام خير البرية: اتق الشبهات وازهد ودع ما ليس يعنيك واعملن بنية. اتق الشبهات يعني إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهم أمور مشتبهات. اتق الشبهات وازهد، دلني على عمل يحبني إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس، ازهد في الدنيا. الرابع: ودع ما ليس يعنيك، من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. والخامس: اعمل النبنية، إنما أعماله بالنيات. هذه الأحاديث يقول عليها مدار الإسلام، بمعنى أن قواعد الشريعة في الغالب لا تخرج عن هذه الأمور.
وروينا عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إنما يعطى الرجل على قدر نيته، وعن غيره: إنما يعطى الناس على قدر نياتهم. وروينا عن الأستاذ أبي القاسم القشيري رحمه الله تعالى قال: الإخلاص إفراد الحق في الطاعة بالقصد، وهو أن يريد بطاعته التقرب إلى الله تعالى دون شيء آخر من تصنع لمخلوق أو اكتساب محمدة عند الناس أو محبة أو مدح من الخلق أو معنى من المعاني سوى التقرب إلى الله تعالى. قال: ويصح أن يقال الإخلاص تصفية الفعل عن ملاحظة المخلوقين. وعن حذيفة المرعشي رحمه الله تعالى: الإخلاص استواء أفعال العبد في الظاهر والباطن.
وعن يعني يكون فعله أمام الناس وفي خلوته على حد سواء.
وعن ذي النون رحمه الله تعالى قال: ثلاث من علامات الإخلاص: استواء المدح والذم في العامة، ونسيان رؤية العمل في الأعمال، واقتضاء ثواب الأعمال في الآخرة. وعن الفضيل بن عياض رضي الله عنه قال: ترك العمل لأجل الناس رياء، والعمل لأجل الناس شرك، والإخلاص أن يعافيك الله منهما.
ترك العمل لأجل الناس رياء، والعمل لأجل الناس شرك. الإنسان الذي يعمل عملا ليسمع به الناس أو ليورع به الناس هذا شرك، لأنه لم يخلص لله. والذي يترك العمل لأجل خوف الرياء أيضا هذا شرك. كيف كان شركا؟ لا يا إخوان، الذي يفعل العبادة لأجل الناس هذا شرك مرائي، أو إذا كان قولا مسمع. والذي يدع العمل خشية الرياء هذا أيضا شرك. فتجد يقول: لا لن أعمل، أخشى أني وإذا عملت قالوا مرائي. نقول هذا أيضا شرك. وما وجه كونه شركا؟ نعم، ترك العمل الذي هو عبادة لأجل الناس، إذن هو راعى حق الناس فيما يتعلق بالله عز وجل. والإخلاص أن يعافيك الله منهما، فتعمل العمل لله عز وجل ولا تبالي سواء طلع الناس على عملك أم لا.
وعن سهل التستري رحمه الله تعالى قال نظر الأكياس في تفسير الإخلاص فلم يجدوا غير هذا أن تكون حركة.
الأكياس جمع كيس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن كيس فطن. كيس فطن.
وعن سهل التستري رحمه الله تعالى قال نظر الأكياس في تفسير الإخلاص فلم يجدوا غير هذا أن تكون حركته وسكونه في سره وعلانيته لله تعالى وحده لا يمازجه شيء لا نفس ولا هوى ولا دنيا. وعن السري رضي الله عنه قال لا تعمل للناس شيئا ولا تترك لهم شيئا ولا تغض لهم شيئا ولا تكشف لهم شيئا. وعن القشيري قال أفضل الصدق استواء السر والعلانية. وعن الحارث المحاسبي رحمه الله قال الصادق هو الذي لا يبالي ولو خرج عن كل قدر له في قلوب الخلائق من أجل صلاح قلبه ولا يحب اطلاع الناس على مثاقيل الضر من حسن عمله ولا يكره اطلاع الناس على السيء من عمله فإن كراهته لذلك دليل على أنه يحب الزيادة عندهم وليس هذا من أخلاق الصديقين. وعن غيره إذا طلبت الله تعالى بالصدق أعطاك الله مرآة تبصر فيها كل شيء من عجائب الدنيا والآخرة. وأقاويل السلف في هذا كثيرة أشرنا إلى هذه الأحرف منها تنبيها على المطلوب وقد ذكرت جملا من ذلك مع شرحها في أول شرح مهذب وضممت إليها من آداب العالم والمتعلم والفقيه والمتفقه ما لا يستغني عنه الطالب العلم والله أعلم.
في مجموع شرح المهذب مجموع شرح المهذب النووي في أوله ذكر مقدمة نافعة لطالب العلم فيها نصائح وتوجيهات لطالب العلم وأيضا وصايا فيما يتعلق بالفتوى والمستفتي فيحسن في طالب العلم يقرأها يعني فيها فوائد لا تكاد تجدها في غيره هذا موضوعنا.
فصل. وينبغي ألا يقصد به توصلا إلى غرض من أغراض الدنيا من مال أو ريادة أو وجاهة أو ارتفاع على أقران أو ثناء عند الناس أو صرف وجوه الناس إليه أو نحو ذلك. ولا يشوب المقرئ إقراءه بطمع في رفق يحصل له من بعض من يقرأ عليه سواء كان الرفق مالا أو خدمة. وإن قل ولو كان على صورة الهدية التي لولا قراءته عليه لما أهداها إليه. قال تعالى من كان يريد حرث الآخرة نجد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤتي منها وما له في الآخرة من نصيب. وقال تعالى من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال
طيب وهل يقدح بالإخلاص في مسألة القرآن في تعليمه أن يطلب الأجرة؟ الجواب لا، بقول النبي صلى الله عليه وسلم إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله عز وجل. فلو قدر أنه أراد أن طلب منه شخص أن يعلمه القرآن فقال لا أعلمك إلا بكذا وكذا من أجرة فلا حرج، ولا يقدح ذلك في إخلاصه إذا كان يريد ماذا أن يستعين بهذه الأجرة على قضاء حوائجه ولا يخفى عليكم قصة السرية الذين لدغ سيد القوم فقالوا لا فهل فيكم من راق فطلبوا قالوا لا نعطيكم إلا بكذا فأخبروا النبي صلى الله عليه وسلم فقال اضربوا لي معكم مثلهم. إذن أخذ الأجرة على تعليم القرآن جائز، أخذ الأجرة على تعليم القرآن جائز لقوله عليه الصلاة والسلام إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله عز وجل، خلافا للفقهاء حيث قالوا إنه لا يجوز وذكروا ضابطا في ذلك وقالوا كل عمل يشترط في فاعله أن يكون مسلما لا يجوز أخذ الأجرة عليه ولا يصح على عمل يختص أن يكون فاعله من أهل القربة. ولكن الصواب في هذا أن العمل إن كان مما يتعدى نفعه جاز. طيب أخذ الأجرة على مجرد التلاوة هذا لا يجوز، والفرق بينهما أن التعليم نفعه متعد، أما مجرد التلاوة فلا.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله تعالى لا يتعلمه إلا ليصيب به غرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة.
عرف الجنة يعني ريحة.
رواه أبو داود بإسناد صحيح ومثلها حديث كثيرة. وعن أنس وحذيفة وكعب بن مالك رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من طلب العلم ليماري به السفهاء أو يكاثر به العلماء أو يصرف به وجوه الناس إليه فليتبوأ مقعده من النار. رواه الترمذي من رواية كعب بن مالك وقال: أدخله النار. فصل: وليحذر كل الحذر من قصده التكثر بكثرة المشتغلين عليه المختلفين إليه، وليحذر من كراهته قراءة أصحابه على غيره ممن ينتفع به، وهذه مصيبة يبتلى بها بعض المعلمين الجاهلين، وهي دلالة بينة من صاحبها على سوء نيته وفساد طويته، بل هي حجة قاطعة على عدم إرادته بتعليمه وجه الله تعالى الكريم، فإنه لو أراد الله بتعليمه لما كره ذلك، بل قال
إنه يحذر كل من قصده التكثر بكثرة المشتغلين والمتخلفين إليه. ومن علامات إخلاصه في ذلك أن يكون الكثرة والقلة عنده سواء، فلا يبالي أحضر عنده واحد أو اثنان أو حضر عنده مئة أو مئتان، فيكون مثلا كلامه وشرحه وتعليقه، فيما إذا كان الذي عنده واحد أو الذي عنده خمسمائة على حد سواء، خلافا لمن تجد أنه إذا لو رأى قلة من الطلبة ما جاء إلا خمسة ثلاثة اثنين ما في لن أجلس أنا فلان بن فلان أجلس لأجل خمسة ستة ما يمكن هذا، فتجد أنه يحرم نفسه الخير ولا يعلم أن بعض العلماء لم يوفق حتى بطالب واحد من العلماء المشهورين المشهود لهم في العلم، لم يوفق في أثناء يعني مسيرته العلمية حتى إلى طلبه. ذكروا أن ابن مالك رحمه الله كان يخرج عند بابه يبحث ومن يريد النحو ولا يجد أحدا وممن يعني قرأ عليه النووي مؤلف هذا الكتاب يقال إنه أن النووي رحمه الله استفاد منه وحضر عنده وقرأ عليه، ولهذا أشار إليه رحمه الله في الألفية كما ذكره بعض المحشين: وهل فتن فيكم فما خل لنا ورجل من الكرام عندنا. يقصد النووي رحمه الله.
قال رحمه الله تعالى: وقد روين في مسند الإمام المجمع على حفظه وإمامته أبي محمد الدارمي رحمة الله عليه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: يا حملة القرآن، أو قال: يا حملة العلم، اعملوا به، فإنما العالم من عمل بما علم ووافق علمه عمله، وسيكون أقوام يحملون العلم لا يجاوز تراقيهم يخالف عملهم علمهم وتخالف سريرتهم علانيتهم، يجلسون حلقا يباهي بعضهم بعضا، حتى إن الرجل لا يغضب على جليسه أن يجلس إلى غيره ويدعه. أولئك لا تصعد أعمالهم في مجالسهم تلك إلى الله تعالى. وقد صح عن الإمام الشافعي رضي الله عنه أنه قال: وددت أن الخلق تعلموا هذا العلم، يعني علمه وكتبه، على أن لا ينسب إلي حرف منه.
طيب، في أثر علي رضي الله عنه أنه قال: يا حملة القرآن، أو قال: يا حملة العلم، اعملوا به. والثاني أعم، يا حملة العلم اعملوا به، أعم من يا حملة القرآن، لأنه يعني يشمل من حمل القرآن ومن حمل السنة وغيره. قال: فإنما العالم من عمل بما علم. نعم، هذا هو العالم حقا، وهذا هو الفقيه حقا. العالم هو الذي يتعلم العلم ويعمل به، أما من يتعلم العلم ولا يعمل فهذا قارئ وليس بفقيه. ولهذا قال ابن مسعود رضي الله عنه: كيف بكم إذا قل فقهاؤكم وكثر قراءكم. فهنا فرق بين القارئ وبين الفقيه. الفقيه هو الذي يتعلم العلم ويعمل به، والقارئ الذي يتعلم العلم ولكن لا يعمل به، فهذا علمه وبال عليه. ولهذا جاء في الحديث: إن أول من تسعر بهم النار يوم القيامة، ذكر منهم النبي عليه الصلاة والسلام من تعلم علما ولم يعمل به. وقد قيل في ذلك: وعالم بعلمه لم يعملا معذب من قبل عباد الوثن. نعم.
فصل: وينبغي للمعلم أن يتخلق بالمحاسن التي ورد الشرع بها، والخصال الحميدة والشيم المرضية التي أرشده الله إليها من الزهادة في الدنيا والتقلل منها وعدم المبالاة بها وبأهلها، والسخاء والجود ومكارم الأخلاق، وطلاقة الوجه من غير خروج إلى حد الخلاعة، والحلم والصبر والتنزه عن الدنيا المكاسب وملازمة الورع والخشوع والسكينة والوقار والتواضع والخضوع واجتناب الضحك والإكثار من المزاح وملازمة الوظائف الشرعية كالتنظيف بإزالة الأوساخ والشعور التي ورد الشرع بإزالتها كقص الشارب وتقليم الظفر وتسريح اللحية وإزالة الروائح الكريهة والملابس المكروهة. وليحذر كل الحذر من الحسد والرياء والعجب واحتقار غيره وإن كان دونه. وينبغي أن يستعمل الأحاديث الواردة في التسبيح والتهليل ونحوهما من الأذكار والدعوات وأن يراقب الله تعالى في سره وعلانيته ويحافظ على ذلك وأن يكون تعويله في جميع أموره على الله تعالى.
نعم، هذه فصل ذكر فيه المؤلف رحمه الله جملا من مكارم الأخلاق التي ينبغي للمعلم أن يتخلق بها. وهذه الأخلاق وإن كان ينبغي لكل مسلم وكل مؤمن أن يتخلق بها، لكنها في حق العالم أولى بالمراعاة، وذلك لأن العالم قدوة لغيره، يتأسى الناس في أفعاله ويقتدون في أقواله، ولهذا كان لزاما عليه أن يتحلى بمكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال، وذلك لأنه قدوة لغيره. لأن العالم إذا لم يتحلى بمكارم الأخلاق ومحاسن الأخلاق فمن ذا الذي يتحلى بذلك؟ ولأن تركه أيضا لهذه الأمور التي أرشد الشارع إليها سبب لهجرها من قبل الناس، وحينئذ تهجر السنن. ومن ثم قال بعض أهل العلم رحمه الله إن السنة قد تكون في حق العالم واجبة، والسبب أنها قد تكون واجبة لأن هجره لها وتركه لها قد يكون سببا لاندثار في اندثار هذه السنة.
فصل. وينبغي له أن يرفق بمن يقرأ عليه وأن يرحب به ويحسن إليه بحسب حاله، فقد روينا عن أبي هارون العبدي قال كنا نأتي أبا سعيد الخدري رضي الله عنه فيقول مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الناس لكم تبع، وإن رجالا يأتونكم من أقطار الأرض يتفقهون في الدين، فإذا أتوكم فاستوصوا بهم خيرا. رواه الترمذي وابن ماجه وغيرهما، وروينا نحوه في مسند الدارمي عن أبي الدرداء رضي الله عنه.
نعم، يقول ينبغي له يعني المعلم أن يرفق بمن يقرأ عليه وأن يرحب به ويحسن إليه، وذلك لأن المعلم كما أن للمعلم حق فالمتعلم أيضا له حق، وكما أن المعلم محسن إلى المتعلم فالمتعلم أيضا محسن إلى المعلم، فلولا المتعلم لم يجلس المعلم. فالتلاميذ لهم فضل على معلمهم، لهم فضل من جهة أنهم جلسوا ليعلمهم، ولولا أنهم جلسوا لم يتمكن من بذل العلم. لهم فضل من جهة نشر علمه وبثه بين الناس، ولهذا كم من العلماء من انتشرت علومهم بسبب تلاميذهم. لهم فضل على المتعلم من جهة أنهم يصححون له ما قد يهم فيه وما قد يخطئ فيه. لهم فضل على المعلم من جهة ما يحصل في الحلقة أو في الدرس من جهة المناقشة والمحاورة، فقد يكون المعلم رجح قولا ثم يناقشه بعض الطلبة ويتبين له من أثناء المناقشة أن هذا القول الذي ذهب إليه أنه ضعيف. فالحاصل أنه كما أن للمعلم حق فالمتعلم أيضا له حق، فينبغي للمعلم أن يفرح بهذا المتعلم كما قال المؤلف يحسن إليه بحسب حاله وأن يستوصي به خيرا.
فصل. وينبغي أن يبذل لهم النصيحة، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة، قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي.
ليست عندنا، رواه مسلم فقط. نعم.
ومن النصيحة لله تعالى ولكتابه إكرام قارئه وطالبه وإرشاده إلى مصلحته والرفق به ومساعدته على طلبه بما أمكن، وتأليف قلب الطالب وأن يكون سمحا بتعليمه في رفق متلطفا به ومحرضا له على التعلم. وينبغي أن يذكر فضيلة ذلك ليكون سببا في نشاطه وزيادة في رغبته ويزهده في الدنيا ويصرفه عن الركون إليه والاغترار بها.
طيب، يقول فصل. ينبغي أن يبذل لهم النصيحة، يعني المعلم أن يبذل للمتعلمين النصيحة، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الدين نصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وضابط النصيحة للغير أن يختار لغيره ما يختاره لنفسه. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: وإذا استنصحك فانصح له. ما هي النصيحة التي تكون للغير؟ نقول النصيحة أن تختار له ما تختار لنفسك. لو جاءك يسألك أو يستشيرك: ما رأيك في كذا وكذا؟ اجعل نفسك مكانه. إن كنت تختار هذا الشيء فانصحه، إن كنت لا تختار فلا. إذن ضابط النصيحة أن يختار الناصح للمنصوح ما يختاره لنفسه. والدليل على أن هذا هو الضابط قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. طيب، ويقول: ومن نصيحة الله تعالى ولكتابه إكرام قارئه وطالبه وإرشاده إلى مصلحته. نعم، ينبغي للمعلم أن يرشد الطالب وأن ينصحه، يرشده إلى سلوك الطريق العلم، وينصحه بالجد والمواظبة والمثابرة والمصابرة، فإن العلم لا ينال براحة الجسم. كذلك أيضا مما ينبغي للمعلم أن يكون متابعا للمتعلم وللتلميذ، يتابعه بحيث يسأله عما يقرأ من الكتب، يسأله عن كيف يقضي وقت فراغه وما أشبه ذلك. لأن المتعلم قد يكون قد أشغل نفسه في فن أو في علم أو في كتاب يكون ضرر عليه، فيرشده فيقول: مثلا اقرأ الكتاب الفلاني، أو ما هي مطالعاتك، ما هي قراءاتك. أيضا من النصيحة له ومن إرشاده أن يكلفه ببعض البحوث وبعض المسائل، فيقول مثلا: ابحث الحديث الفلاني، ابحث المسألة الفلانية، لأجل أن يتدرب ولأجل أن يتمرن وينفتح له باب العلم. فالمهم أن المعلم الناصح الحكيم هو الذي يرغب تلاميذه في العلم ويرشدهم إلى طرقه الصحيحة المؤصلة من الكتاب والسنة. نعم.
ويذكر له فضيلة الاشتغال بالقرآن وسائر العلوم الشرعية، وهو طريق العارفين وعباد الله الصالحين، وأن ذلك رتبة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وينبغي أن يشفق على الطالب ويعتني بمصالحه كاعتنائه بمصالح ولده ومصالح نفسه.
والحقيقة أنه ولد، الحقيقة أن التلميذ بمنزلة الولد. ولهذا قال بعضهم في قول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به من بعده، أو ولد صالح يدعو له. قال: أو ولد صالح، هذا يشمل الولد نسبا والولد علما، بل إن الولد علما قد يكون فضله وخيره على متعلمه خيرا من إيش؟ خيرا من ولده لنسبه. كم من عالم أولاده لنسبه عاقون له، بل هو في واد وهم في واد آخر. إنما الذي نشر علمه في الآفاق وصار يدعو له ليلا ونهارا سرا وجهارا هم تلامذته. ولذلك لو تأملت لوجدت أن دعاء التلاميذ لشيخهم أكثر من دعاء الولد لوالده، لو لم يكن من ذلك أن إلا أنه إذا قال: قال شيخنا رحمه الله، اختار شيخنا رحمه الله، قال مشايخنا رحمه الله، ويقولها في مجالس تكون هي من أفضل وأنفس المجالس. نعم.
ويجري المتعلم مجرى ولده في الشفقة عليه والصبر على جفائه وسوء أدبه، ويعذره في قلة أدبه في بعض الأحيان، فإن الإنسان معرض للنقائص لا سيما إن كان صغير السن.
نعم، إذا كان التلميذ صغير السن وحصل منه خطأ أو حصل منه جفاء أو حصل منه سوء أدب، ينبغي أن المعلم أن يتغاضى عن ذلك، لأنه إذا لو تكلم عليه أو نبهه أو ما أشبه ذلك فقد يكون في ذلك تنفير له عن طريق العلم. لكن ينبغي له أن ينبهه برفق، فيقول: في مجالس العلم لا يليق كذا وكذا، أن تقول في الدرس أو في الحلقة قلت كذا وكذا، ومن الأدب أن تقول كذا وكذا، حتى يتعلم. أما أن تتكلم عليه أمام زملائه فهذا قد يوقع في قلبه شيء، وربما تسبب ذلك في انصرافه عن العلم. نعم.
وينبغي أن يحب له ما يحب لنفسه من الخير، وأن يكره له ما يكره لنفسه من النقص مطلقا، فقد ثبت في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أكرم الناس علي جليسي الذي يتخطى الناس حتى يجلس إلي، لو استطعت ألا يقع الذباب على وجهي لفعلت. وفي رواية إن الذباب لا يقع عليه فيؤذيني.
فكما أنه أكرمه بأن تخطى الناس حتى جلس إليه فأراد أن يكافئه على ذلك بماذا؟ بأن يجرأ عنه الذباب ونحوه ما استطاع.
فصل: يستحب للمعلم أن يكون حريصا على تعليمهم مؤثرا ذلك على مصالح نفسه الدنيوية التي ليست بضرورية، وأن يفرغ قلبه في حال جلوسه لإقرائهم من الأسباب الشاغلة في كلها وهي كثيرة معروفة.
نعم، يستحب أن يكون حريصا على تعليمهم مؤثرا ذلك، يعني مقدما التعليم على مصالح نفسه الدنيوية، بشرط يقول التي ليست بضرورية. فإذا كان هذا المعلم عنده ما يكفيه من النفقة ومن المال فينبغي له أن يؤثر الدنيا والاشتغال بالدنيا على مصالح نفسه الدنيوية. ما يقول والله أنا عندي مكتب عقاري، أنا عندي مثلا عقار مساهمات، أنا عندي كذا وكذا أريد أن أشتغل بها، لا، يؤثر هذا، لأن إيثار الدنيا على الآخرة هو من شيم من عباد الله عز وجل الصالحين. أما إذا آثر التعليم على مصالح الدنيا بضرورة بحيث لا ليس عنده ما ينفق على نفسه وعلى ولده ولا يريد أن يمد يده للناس فهذا عذر، يعني لو أنه مثلا امتنع من التعليم يقول ليس عندي وقت، أنا أتكسب لنفسي ولولدي ولزوجتي وما أشبه ذلك، فهذا عذر أما إذا كان عنده ما يكفيه من النفقة ومن تلزم نفقته فينبغي له أن يؤثر ذلك على مصالح نفسه الدنيوية.
وأن يكون حريصا على تفهيمهم وأن يعطي كل إنسان منهم ما يليق به فلا يكثر على من لا يحتمل الإكثار ولا يقصر لمن
فلا يكثر على من لا يتحمل الإكثار ولا يقصر لمن يتحمل الزيادة. نعم، ينبغي للمعلم أن يكون حكيما، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. والحكمة هي إنزال الأمور منازلها، فالصغير والمبتدئ له إدراك فيعطى من العلوم ما يليق بإدراكه وفهمه، والكبير الذي حصل علما يعطى من العلوم ما يليق بحاله، ولكل مقام مقام. فمثلا إذا كان الطلبة عنده إذا كان الطلبة صغارا لا يليق أن يأتي بأمهات الكتب وكبار الكتب ويقرأها عليهم، فليقرأ عليهم من الكتب سواء كان ذلك فيما يتعلق بالتفسير أو الحديث أو الفقه أو النحو ما يليق بحالهم وبأفهامهم، ومن كان مرتقيا يقرأ عليه من الكتب ما يناسب حاله.
ويأخذهم بإعادة محفوظاتهم ويثني على من ظهرت نجابته ما لم يخش عليه فتنة بإعجاب أو غيره.
نعم، يأخذهم بإعادة محفوظاتهم بأن يتحفظ الطلبة ما تلقوه من معلمهم، فالمعلم مثلا يقرأ عليهم يستشرحون عنده أحاديث وكتب تتعلق بالفقه وتتعلق بالنحو يطالبهم بحفظها ويطالبهم أيضا بمعاهدتها. قال: ويثني على من ظهرت نجابته، يعيد أنه إذا سأله وأجاب إجابة طيبة يقول أحسنت بارك الله فيك وفقك الله بالعبارات التي فيها تشجيع. ما لم يخش عليه فتنة، يعني يقول أنا من أنا، المعلم كل ما جد قال أحسنت جواب سديد، فيغتر في نفسه ويصيبه العجب، فحينئذ لا يثني عليه. نعم.
ومن قصر عن نفسه تعنيفا لطيفا ما لم يخش عليه تنفيره.
نعم، إذا حصل تقصير مثل يسأل لا يجيب مرة مرتين، يطلب منه حفظا لا يحفظ، حينئذ يعنفه يقول ترى يا فلان لا ينبغي، طالب العلم ينبغي له أن يكون حريصا وأن يراجع وأن يتحفظ ونحو ذلك. وما لم يخش عليه تنفيره، إذا خشي أنه ينفر وينصرف عن العلم ترك ذلك أمام الناس أو أمام الطلبة ونصحه فيما بينه وبينه.
ولا يحسد أحدا منهم لبراءة تظهر منه ولا يستكثر فيه ما أنعم الله به عليه.
لا يحسد أحدا منهم لبراءته، قد يكون بعض التلاميذ أحسن خطا من المعلم، قد يكون أسرع حفظا من المعلم، قد يكون أسرع فهما وإدراكا من المعلم، لا يحسده على ذلك، فليحمد الله عز وجل أن وفق مثل هذا لأجل أن يطلب العلم عليه. وكم من تلميذ فاق شيخه، كم من تلميذ من التلاميذ ومتعلم من المتعلمين فاق معلمه. انظر إلى أئمة الكبار، انظر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من تعلم عليه من الشيوخ ومن الأئمة فاقهم، فاقهم، أليس كذلك؟ نعم.
فإن الحسد للأجانب حرام شديد التحريم، فكيف للمتعلم الذي هو بمنزلة الولد ويعود من فضيلته؟
الأجانب، الأجنبي في كل موضع
بحسب.
بحسبه. الأجانب هنا ليس المراد غير المحارم، لا، الأجانب يعني غير التلاميذ. ولهذا يقال إن لفظ أو كلمة الأجنبي تفسر في كل موضع بحسبه. فإذا وردت كلمة أجنبي في كتاب النكاح فالمراد غير المحرم، وإذا وردت أجنبي في الوصايا فالمراد غير الوارث، وإذا وردت أجنبي في الوديعة فالمراد من لا يحفظ مال ربها عادة، وهكذا. إذن هي تختلف بحسب السياق. نعم.
ويعود من فضيلته إلى معلمه في الآخرة الثواب الجزيل وفي الدنيا الثناء الجميل، والله الموفق.
لأن المعلم إذا علم من دعا إلى هدى ودع إلى هدى، من دعا إلى هدى كان له من أجر مثل أجور من تبعه، من دل على خير فله مثل أجر سائره. إذا كل ما يعمل هذا التلميذ من الأعمال ومن العبادات ومن نشر علم ومكسه لك أيها المعلم أجر.
فصل. ويقدم في تعليمهم إذا ازدحموا الأول فالأول، فإن رضي الأول بتقديم غيره قدمه، وينبغي أن يظهر لهم البشرة وطلاقة الوجه ويتفقد أحوالهم ويسأل عمن غاب منهم.
طيب، يقدم في تعليمه إذا ازدحموا الأول فالأول، الأول فالأول، وذلك فيما إذا كان تعليم الطلبة لكل طالب كتاب يقرأ، فيقدم الأول فالأول، لقول النبي عليه الصلاة والسلام من سبق إلى ما لم يسبق إليه غيره فهو أحق به. فبعض العلماء رحمهم الله حين إقرائه تجد أنه يخص كل تلميذ بكتاب، يقرأ هذا عليه كتاب التوحيد، يقرأ عليه هذا من التفسير، يقرأ عليه هذا من كذا وكذا وكذا، فيقدم الأول. أو كذلك إذا أرادوا أن يقرأوا عليه القرآن، كل أحد يريد أن يقرأ عليه مقطعا من القرآن أو جزءا من القرآن، أو يريد أن يسمع عليه شيء من القرآن، يقدم من؟
الأول.
يقدم الأول فالأول. قال فإن رضي الأول بتقديم غيره قدمه، لأنه أسقط حقه، لأنه حينئذ يكون قد أسقط حقه. لكن لو قدر أنهم اجتمعوا وكان أحدهم أسبق فالحق لمن؟ السابق. نعم. يقدم الأول فالأول. قال فإن رضي الأول بتقديم غيره قدمه، لأنه أسقط حقه، لأنه حينئذ يكون قد أسقط حقه. لكن لو قدر أنهم اجتمعوا وكان أحدهم أسبق فالحق لمن؟ السابق. نعم.
فصل. قال العلماء رضي الله عنهم ولا يمتنع من تعليم أحد لكونه غير صحيح النية، فقد قال سفيان وغيره طلبوهم للعلم نية، قالوا طلبنا العلم لغير الله فأبى أن يكون إلا لله، معناه كانت غايته أن صار لله تعالى.
نعم. ولا يمتنع من تعليم أحد لكونه غير صحيح النية، إذا رأى مثلا في حلقته أو في درسه شخصا يغلب على الظن أو تدل القرائن على أنه لم يرد العلم، إنما جاء لغرض، إما لجاه حتى يقال إن فلانا من تلاميذ فلان، ولا سيما إذا كان عالما كبيرا، أو ليسترزق منه إذا كان عنده مال يبذله على الطلاب، فقد أطلب العلم لأجل أن أعطى. نقول هنا لا يمتنع، يعلمه، وهذه النية مع الأيام سوف تصلح وتصحح، كما قالوا طلبنا العلم لغير الله فأبى إلا أن يكون لله. فقد يكون في ابتداء طلبه العلم قد يكون غير مخلص في نيته، ولكن مع استمراره في العلم تصح هذه النية وتكون الغاية أنها لله عز وجل. نعم.
فصل. من أدابه المتأكدة وما يعتني به أن يصون يديه في حال الإقراء عن العبث، وعينيه عن تفريق نظرهما من غير حاجة، ويقعد على طهارة مستقبل القبلة، ويجلس بوقار، وتكون ثيابه بيضا نظيفة.
طيب، يقول من أدابه المتأكدة وما يعتنى به، يعني وما ينبغي أن يعتنى به، أن يصون يديه حال الإقراء. هذا من؟
طالب
العلم والمعلم، يصون يديه، هذه يمين يسار يديه، عن العبث، وعينيه عن تفريق نظرهما من غير حاجة، يجلس ينظر يمين يسار من غير حاجة، يكلمهم ويلتفت من غير حاجة، لأن التفات البصر يتبعه التفات القلب، التفات البصر يتبع التفات القلب. قال ويقعد على طهارة، لأن هذا مجلس من مجالس الذكر، وخير أحوال الإنسان أن يكون على طهارة، ولأنه حال إقرائه ربما قرأ شيئا من القرآن فينبغي أن يكون على طهارة. قال مستقبل القبلة، لأنها خير الجهات، خير الجهات، ولأنه ربما أيضا ربما دعا، والدعاء مما يستحب فيه استقبال القبلة. واضح؟ إذا قال قال ما الدليل على أن الدعاء يستحب فيه استقبال القبلة؟ مر بنا في حديث جابر حينما كان النبي عليه الصلاة والسلام في عرفة رفع يديه مستقبل القبلة، فلم يزل رافعا يديه حتى غربت الشمس. طيب قال ويجلس بوقار، وتكون ثيابه بيضاء نظيفة، بيضاء لقوله عليه الصلاة والسلام البسوا من ثيابكم البياض وكفنوا فيهن موتاكم، ونظيفة غير متسخة، لأنه لا يليق، لأن المعلم ينبغي أن يكون على أكمل الأحوال وأحسنها. نعم.
وإذا وصل إلى موضع جلوسه صلى ركعتين قبل الجلوس، سواء كان الموضع مسجدا أو غيره.
نعم، إذا وصل إلى موضع جلوسه صلى ركعتين قبل الجلوس، سواء كان الموضع مسجدا أو غيره. أما إذا كان مسجدا فظاهر لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. وأما إذا كان في غير مسجد فهذا فيه نظر، يعني أنه يصلي قبل الجلوس ركعتين، لأن هذا إحداث عبادة لم ترد، أنه قبل الإقراء يصلي ركعتين. نعم لو صلى ركعتين لأن الوقت وقت ضحى، أو صلى ركعتين لأن الوقت في سنة راتبة أو نحو ذلك فلا بأس. أما أن يصلي ركعتين من غير سبب ويتخذ ذلك عادة كلما أراد الجلوس صلى ركعتين، فهذا فيه نظر، فيه نظر. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس مع أصحابه في غير المسجد، ولم ينقل أنه كان يصلي ركعتين. وكل شيء وجد سببه في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام ولم يفعله فهو دليل على أن تركه هو السنة، وأن فعله هو البدعة. تبين القاعدة، كل شيء وجد سببه في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام ولم يفعله فهذا يدل على أن تركه هو السنة، وأن فعله هو البدعة، لأن السبب موجود والمانع مفقود. وماذا بعد الحق إلا الضلال، وماذا بعد السنة إلا البدعة. ولذلك نتأمل، كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا دخل بيته أول شيء يبدأ به السواك. إذا قال قائل إذن يستحب الإنسان إذا أراد أن يدخل المسجد أن يتسوك، لأن الإنسان إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يتسوك في الدخول بيته فبيت الله أولى، نقول هذا خطأ ولا يقال بذلك، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يدخل المسجد ولم يتسوك، كان يفعل هذا ولا يفعل هذا. والسنة كما تكون بالفعل تكون أيضا بالترك.
فإن كان مسجدا كان آكل فإنه يكره الجلوس فيه قبل أن يصلي ركعتين، ويجلس متربعا إن شاء أو غير متربع. وروى أبو بكر بن أبي داود السجستاني بإسناده عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه كان يقرئ الناس في المسجد جاثيا على ركبتيه.
فالمهم أن المعلم حين تعليمه يجلس حيث شاء، ما لا تكون الجلسة جلسة مكروهة أو تنافي المروءة، إن شاء أن يجلس متربعا، وإن شاء أن يجلس مفترشا، وإن شاء أن يجلس متوركا، وإن شاء كما قال منجاثا على ركبتيه فلا حرج بذلك. كل هذه الجلسات لا بأس بها، المهم أن لا يجلس جلسة فيها مخالفة للمروءة ونحو ذلك.
فصل. ومن آدابه المتأكدة وما يعتنى بحفظه ألا يذل العلم، فيذهب إلى مكان ينسب إلى من يتعلم منه ليتعلم منه فيه، وإن كان المتعلم خليفة فمن دونه، بل يصون العلم عن ذلك كما خانه السلف رضي الله عنهم، وحكايات في هذه كثيرة مشهورة.
يقول من آدابه المتأكدة وما يعتنى به أن لا يذل العلم، فيذهب إلى أماكن ينسب الذهب إلى السوء، وكذلك يذهب إلى أماكن الغيبة. فالعلم نعمة من الله عز وجل، فينبغي لطالب العلم وينبغي للعالم أن يصون علمه عن أن يذله، وذلك بأن يذهب إلى أماكن الفسق وأماكن الهجور وأماكن الغيبة ونحو ذلك، أو يذهب إلى الخلفاء من غير حاجة لأنه يتهم إذا لم يكن قصده النصح والإرشاد يتهم بماذا؟ في المحابات والمجارات وما أشبه ذلك.
فصل: وينبغي أن يكون مجلسه واسعا ليتمكن جلساؤه فيه. ففي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: خير المجالس أوسعها، رواه أبو داود في سننه في أوائل كتاب الآداب بإسناد صحيح من رواية أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. فصل: جميع ما ذكرناه من آداب المعلم في نفسه آداب للمتعلم، ومن آدابه أن يجتنب الأسباب الشاغلة عن التحصيل إلا سببا لا بد منه للحاجة، وينبغي أن يطهر قلبه من الأدناس ليصلح لقبول القرآن وحفظه واستثماره. فقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وقد أحسن القائل بقوله: يطيب القلب للعلم كما تطيب الأرض للزراعة.
يقول: ينبغي أولا، جميع ما ذكر من آداب المعلم في نفسه آداب المتعلم، فالمعلم والمتعلم الآداب المشتركة في حقهما واحدة. قال: ينبغي أن يطهر قلبه من الأدناس. نعم، ينبغي للعالم والمتعلم أن يطهر قلبه من الأدناس، يطهر قلبه من الشك، من الشرك والغل والحقد والحسد وما أشبه ذلك. قال: ليصلح لقبول القرآن، لأن هذه الأمور التي هي الأدناس، أدناس القلب، قد تكون سببا في حيلولة وصول الخير إلى القلب. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فالذنوب والمعاصي قد تحول بين المرء وبين إصابة الحق، وقد تحول بينه وبين وصول الخير إلى القلب. ولذلك كلما كان القلب أصلح وأخلص لله، كلما كان وصول الخير إليه أسرع وأنجح. يقول: يصح لقبول القرآن وحفظه واستثماره، لأن المعاصي سبب لنسيان، كما يذكر عن الشافعي رحمه الله أنه قال: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي، وقال: أعلم بأن العلم نور ونور الله لا يؤتاه عاصي.
وينبغي أن يتواضع لمعلمه ويتأدب معه، وإن كان أصغر منه سنا وأقل شهرة ونسبا وصلاحا وغير ذلك، ويتواضع للعلم فبتواضعه يدركه. وقد قالوا نظما: العلم حرب للفتى المتعالي كالسيل حرب للمكان العالي.
نعم، ينبغي أن يتواضع لمعلمه ويتأدب وإن كان أصغر منه سنا، يعني حتى لو كان المعلم أصغر سنا من المتعلم، فلا يقول: أنا أكبر منه الحق لي، أو أنا أشهر منه، أنا ابن فلان وابن فلان، أو أنا أنتسب إلى قبيلة فلانية وهو لا ينتسب إلى شيء وما أشبه ذلك، أو أنا أصلح منه وهو وأغنى منه. لا، ينبغي أن يتواضع، يتواضع المعلم، لأنه إذا تواضع المعلم يدرك العلم ويحصله، لأن عدم تواضعه دليل على تكبره وتغطرسه. والمتعلم إذا تكبر وتغطرس ورأى نفسه فهذا أوان انصراف العلم عنه.
وينبغي أن ينقاد لمعلمه ويشاوره في أموره، ويقبل قوله كالمريض العاقل يقبل قول الطبيب الناصح الحاذق، وهذا أولى.
طيب، يقول رحمه الله: وينبغي أن ينقاد لمعلمه ويشاوره في أموره، سواء كانت العامة أم الخاصة، ولكن يتأكد في الأمور الخاصة، وأعني بالخاصة فيما يتعلق بطلب العلم، فيشاوره مثلا في الكتب التي يقرأها والتي يشير به عليها والدروس التي يحضرها وما أشبه ذلك. أما في أموره العامة فهذه قد لا يكون للمعلم خبرة واطلاع في ذلك، لكن إن استشاره وأخبره فذلك حسن، ولكنه ليس بلازم.
فصل في أهلية المعلم واحترام الطالب له: ولا يتعلم إلا ممن كملت أهليته وظهرت ديانته وتحققت معرفته واشتهرت صيانته. فقد قال محمد بن سيرين ومالك بن أنس وغيرهما من السلف: هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. وعليه أن ينظر إلى معلمه بعين الاحترام، ويعتقد كمال أهليته ورجحانه على طبقته، فإنه أقرب إلى انتفاعه به. وإن كان بعض المتقدمين إذا ذهب إلى معلمه تصدق بشيء وقال: اللهم استر عيب معلمي عني، ولا تذهب بركة علمه مني. وقال الربيع صاحب الشافعي رحمهم الله تعالى: ما اشترأت أن أشرب الماء والشافعي ينظر إلي هيبة له.
نعم. ومن أهم ما يكون في مسألة المتعلم بالنسبة للمعلم أن يكون هناك احترام ومحبة، لأنه بقدر ما يكون في قلبك من الاحترام والمحبة لهذا المعلم بقدر ما يكون انتفاعك به، وذلك لأن الإنسان إذا أحب شخصا وعظم شخصا انقاد له واستفاد منه، بخلاف الذي يحضر يعني ويرى أن المعلم أنه بمثابة الند له أو أنه بمثابة الزميل له، فهذا لا يحصل شيئا. وهذا ليس خاصا بالمعلم، قبول الشخص فرع عن محبة الإنسان له واحترام، متى احترمت شخصا وأحببته قبلت منه، سواء كان ذلك في العلم أم في غيره، بل يسهل عليك حتى ما ينطق به من الكلام تجد أنك تتقبله وتحفظه. نعم.
وروينا عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: من حق العالم عليك أن تسلم على الناس عامة وتخصه بدونهم بالتحية، وأن تجلس أمامه ولا تشيرن عنده بيديك، ولا تغمزن بعينيك، ولا تقولن قال فلان خلافا لقوله، ولا تغتابن عنده أحدا، ولا تسارر في مجلسه، ولا تأخذه بثوبه، ولا تلح عليه إذا كسل.
الأخذ بالثوب هذا منافاة للأدب، يعني يقول المعلم ويمشي مثلا يجره مع ثوبه ولا مع شماره، مش تقول مش ما حكم كذا. نعم.
ولا تعرض أي لا تشبع من طول صحبته، وينبغي أن يتأدب بهذه الخصال التي أرشد إليها علي كرم الله وجهه، وأن يرد غيبة شيخه إن قدر.
علي الأولى يقول رضي الله عنه كبقية الصحابة، لكن بعض النساخ يقول كرم الله وجهه لأنه لم يسجد لصلاة من قط. نعم. ولكن الأولى أن يقال فيه كما قيل في غيره رضي الله عنه: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه.
وينبغي أن يتأدب بهذه الخصال التي أرشد إليها علي رضي الله عنه، وأن يرد غيبة شيخه إن قدر، فإن تعذر عليه ردها فارق ذلك المجلس.
نعم. إذا من احترام الشيخ ومن تعظيم الشيخ أنه إذا رأى أحدا يتكلم فيه في مجلس أن يرد عن عرضه، إذا كان رد المسلم عن عرض أخيه المسلم أمر واجب، فرده عن عرض شيخه الذي هو بمثابة الوالد له من باب أولى.
فصل في آداب الدخول إلى مجلس العلم. ويدخل على الشيخ كامل الخصال متنظفا كما ذكرنا في المعلم، متطهرا مستعملا السواك، فارغ القلب من الأمور الشاغلة، وألا يدخل بغير استئذان إذا كان الشيخ في مكان يحتاج فيه إلى استئذان، وأن يسلم
يعني كما كان يعلم في بيته أو في مكان خاص. أما إذا كان في المسجد فالمسجد لا يحتاج إلى استئذان، لأن المسجد بيت الله عز وجل.
وأن يسلم على الحاضرين إذا دخل ويخصه، وأن يسلم عليه وعليهم إذا انصرف، كما جاء في الحديث: فليست الأولى أحق من الثانية.
طيب، إذا سلم على الحاضرين إذا دخل، وهذا ما لم يكونوا قد اشتغلوا في الدرس والعلم، فإن كانوا قد اشتغلوا في الدرس والعلم فالأولى أن لا يسلم، وإنما يسلم على من ينتهي به المجلس عنده، يعني إذا جلس يسلم على من بجانبه، لأنه إذا سلم على الحاضرين دخل وقال السلام عليكم قطع الدرس وشوش على الطلبة، وحصل التفات عن المعلم لهذا الداخل. نعم.
ولا يتخطى رقاب الناس، بل يجلس حيث ينتهي به المجلس، إلا أن يأذن له الشيخ في التقدم أو يعلم من حالهم إيثار ذلك، وألا يقيم أحدا من موضعه، فإن آثره غيره لم يقبل، اقتداء بابن عمر رضي الله عنهما، إلا أن يكون في تقدمه مصلحة للحاضرين أو أمره الشيخ بذلك.
ولا مصلحة الحاضرين أن يكون قراءة، إن كان متأخرا وجاء درس آخر أو أراد المعلم أن يقرأ فلا بأس حينئذ أن يتقدم، لأن فيه مصلحة للحاضرين، أو أمره الشيخ بذلك يقول تعال تقدم هنا، أيضا هذا لا بأس به. يقول فإن أما إيثار فإن آثره غيره لم يقبل اقتداء بابن عمر، لأن الإيثار قد يخشى المؤثر من المنة، فإذا خشي من المنة لا يلزمه القبول. وقد تقدم لنا أن الإيثار يكون واجبا، يكون محرما، ويكون مكروها، ويكون مباحا. فالإيثار بالواجبات حرام، لا يجوز الإنسان أن يؤثر بأمر واجب، فلو كان عليه سترة وعنده شخص عار ليس عنده سترة يستتر بها من الصلاة، لا يجوز أن يخلع ثوبه ويعطيه إياه ويبقى عاريا، لو كان عنده ماء للوضوء ليس ثمة ماء سواه لا يجوز أن يؤثر به غيره بحيث يعجل إلى التيمم، هذا حرام. الإيثار في المستحب يقول فقهاء إنه مكروه، كما لو كان له مكان قريب من الإمام فقال لشخص دخل المسجد اجلس مكاني ويذهب في مؤخر الصف، هذا خلاف المشروع، إلا أن العلماء استثنوا من ذلك، قال إلا أن يكون المؤثر ممن له غناء ونفع للمسلمين، غناء ونفع إما له وإما للمسلمين كوالد ومعلم وإنسان صاحب جاه نفع المسلمين، فمن باب الإكرام يؤثره بذلك. وأما الإيثار بالمباح فمباح، لو أثره بأمر مباح فإنه مباح، يعني لو قدم طعام أو شراب وكان هذا الطعام والشراب لا يكفي للعدد وليس ثمة ضرورة فآثر في نوبته أو حصته لزميله هذا لا بأس به. نعم.
ولا يجلس وسط الحلقة إلا لضرورة، ولا يجلس بين الصفين،
يعني هذا ينافي المروءة، ينافي المروءة.
ولا يجلس بين صاحبين إلا بإذنهما، فإن فتح له قعد وضم نفسه. فصل في آداب طالب العلم مع رفاقه، وينبغي أيضا أن يتأدب مع رفقته وحاضر مجلس الشيخ، فإن ذلك تأدب مع الشيخ وصيانة لمجلسه، ويقعد بين يدي الشيخ قعدة المتعلمين لا قعدة المعلمين، ولا يرفع صوته رفعا بليغا من غير حاجة، ولا يضحك، ولا يكثر الكلام من غير حاجة، ولا يعبث بيديه ولا غيرها، ولا يلتفت يمينا ولا شمالا من غير حاجة، بل يكون متجها للشيخ مصغيا إلى كلامه. فصل في اختيار أفضل أوقات الشيخ وفي الصبر على العلم. ومما يتأكد الاعتناء به ألا يقرأ على الشيخ في حال شغل قلب الشيخ وملله واستفزازه وغمه وفرحه وجوعه وعطشه ونعاسه
وروعه واستفزازه وروعه عندكم؟ نعم.
ونعاسه وقلقه ونحو ذلك مما يشق عليه أو يمنعه من كمال حضور القلب والنشاط.
يعني خلاصة الكلام على أنه لا يجلس للشيخ للقراءة إلا في حال يكون فيها الشيخ مطمئنا حاضر القلب وحاضر البال، لأنه إذا كان الشيخ غير مطمئن بأن كان قلبه مشتغلا أو مشغلا أو في حال غم أو ما أشبه ذلك، فإنه من المعلوم أن هذه الأمور قد تسبب تشوش الفكر، ومن ثم ربما أن الشيخ يخطئ في استنباط أو في استدلال، أو أيضا لا يعطيه من العلم ما يعطيه في حال الانبساط والاطمئنان.
وأن يغتنم أوقات نشاط الشيخ، ومن آدابه أن يحتمل جفوة الشيخ وسوء خلقه، وأن لا يصده ذلك عن ملازمته واعتقاد كماله، ويتأول لأفعاله وأقواله التي ظاهرها الفساد تأويلات صحيحة، فما يعجز عن ذلك إلا قليل التوفيق أو عديمه.
نعم، يتأول لأفعاله وأقواله ظاهر الفساد، يعني إذا لو رأى منه فعلا ظاهره فساد، ليس فساد خلقي لكن ظاهره غير طيب، فإنه يحمله على محمل حسن. قال عمر رضي الله عنه لا تظنن بكلمة خرجت من أخيك ظن سوء وأنت تجد لها في الخير محملا، فإذا تكلم بكلام لا تقول يقصد كذا، لا احمل كلامه على أحسن المحامل، إذا كان هذا هو الواجب مع عموم المسلمين فمع الشيخ من باب أولى.
وإذا جفاه الشيخ ابتدأ هو بالاعتذار إلى الشيخ وأظهر أن الذنب له والعتب عليه، فذلك أنفع له في الآخرة والدنيا وأنقى لقلب شيخه له، وقد قالوا من لم يصبر على ذل التعلم بقي عمره في عماية الجهالة، ومن صبر عليه آل أمره إلى عز الآخرة والدنيا. ومنه الأثر المشهور عن ابن عباس رضي الله عنهما ذللت طالبا فعززت مطلوبا. فصل في الحرص على العلم.
وقد أحسن من قال من لم يذق طعم المذلة ساعة قطع الزمان بأسره مذلولا.
فصل في الحرص على العلم. ومن آدابه المتأكدة أن يكون حريصا على التعلم مواظبا عليه في جميع الأوقات التي يتمكن منه فيها، ولا يقنع بالقليل مع تمكنه من الكثير، ولا يحمل نفسه ما لا يطيق مخافة من الملل وضياع ما حصل، وهذا يختلف باختلاف الناس والأحوال.
نعم، ينبغي طالب العلم أن يكون أولا مواظب على الدروس في جميع الأمكان، لأن المواظبة هي من أنفع ما يكون لطالب العلم لتحصيل العلم، المواظبة خير، فمن أنفع ما يكون لطالب العلم إذا أراد أن يحصل العلم أن يواظب. أما الذي يأتي غبا يوما ويوما أو بعد يوما وثلاثة أيام يتخلف فهذا يفوته خير كثير. قال ولا يقنع بالقليل، يعني في بالنسبة للعلم يقول أنا خلاص أخذت من العلم نصيبا فيقنع، بل يستزيد، لأن العلم لا يشبع منه طالب علم، العالم طالب العلم لا يشبع من العلم. قال ولا يحمل نفسه ما لا يطيق أيضا، فلا إفراط ولا تفريط، فلا يحمل نفسه ما لا يطيق، بحيث يقول له دروس كثيرة في اليوم لا يستطيع أن يستوعبها وأن يتحفظها وأن يفهمها. فمن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. فخير الأمور الوسط، بأن يختار من الدروس ومن الكتب ما يكون مناسبا لحاله في حاله، فلا يقل ولا يستكثر. وهذا كما قال المؤلف هذا يختلف باختلاف الناس والأحوال. فطالب العلم المبتدئ يتأكد هذا في حق أكثر من طالب العلم المرتقي. وكذلك أيضا الكتب إذا كانت مما يقرأ إمرارا تختلف عن الكتب المتون، تختلف عن كتب المتون. يعني كتب الإمرار لو قرأ إنسان في اليوم 5-6 دروس 7 دروس لا تؤثر، لكن المتون، المتون المؤصلة التي يكون فيها شرح وتعليقات، هذه ينبغي أن يركز فيها على 2 أو 3 حتى يستفيد، ومن ثم إذا فرغ من هذه ينتقد شيء آخر.
وإذا جاء إلى مجلس الشيخ فلم يجد انتظره ولازم بابه ولا يفوت وظيفته إلا أن يخاف كراهة الشيخ لذلك، بأن يعلم من حاله الإقراء في وقت بعينه وأنه لا يقرأ في غيره. وإذا وجد الشيخ نائما أو مشتغلا بمهم لم يستأذن عليه فليصبر إلى استيقاظه وفراغه أو ينصرف، والصبر أولى.
إذا جاء مثلا وجد الشيخ نائما، وهذا كما ذكر المؤلف كان في الزمن السابق كان الشيوخ والمشايخ كانوا يقرؤون في بيوتهم، يكون له مكان في بيته يأتي إليه الطلاب ويقرئهم. إذا وجده نائما ما يقول جنب جنب أبقى، هذا خلاف الأدب. يقول أو مشتغلا، يعني لو رأى أتى إليه ورأى عنده أضياف أيضا نزل به أضياف أو جاء القوم، في هذا الحال يجلس ويستأذن يستأذن. ولهذا قال بل يصبر إلى استيقاظه أو فراغه أو ينصرف. نعم.
والصبر أولى كما كان ابن عباس رضي الله عنهما وغيره يفعلون. وينبغي أن يأخذ نفسه بالاجتهاد في التحصيل في وقت الفراغ والنشاط وقوة البدن ونباهة الخاطر وقلة الشاغلات قبل عوارض البطالة وارتفاع المنزلة. فقد قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه تفقهوا قبل أن تسودوا.
تسودوا، وفي رواية تسودوا، يجوز تسودوا يعني تجعل سادة، تسودوا تكون سادة. يتفقهوا قبل أن تسودوا، تسودوا، وفي رواية قبل أن تسودوا. فالإنسان في حال شبابه وحال طلبه العلم ليس عنده من الشواغل ما يصرفه عن طلبه العلم، إذا ارتقى في العلم وارتفعت منزلته فسوف تأتيه المناصب ويعرض عليه الوظائف التي ربما ألهته وأشغلته عن طلب العلم. فإذا كان قد حصل في صغره ارتاح، يرتاح بكبره، وهذا شيء مشاهد. ولهذا انظر إلى العلماء الكبار تجد أنهم وهم في كبرهم مع كثرة مشاغلهم إلا أنهم يتمكنوا من التدريس والمحاضرات والدروس والتأليف أيضا، نظرا إلى أنهم استفادوا في الصغر. استفادوا في الصغر. نعم.
معناه اجتهدوا في كمال أهليتكم أنتم أتباع قبل أن تصيروا سادة، فإنكم إن صرتم سادة متبوعين امتنعتم من التعلم لارتفاع منزلتكم وكثرة شغلكم. وهذا معنى قول الإمام الشافعي رضي الله عنه تفقه قبل أن ترأس، فإذا رأست فلا سبيل إلى التفقه. فصل في التبكير في القراءة وفي نفي الحسد والعجب. وينبغي أن يبكر بقراءته على الشيخ أول النهار لحديث النبي صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لأمتي في بكورها.
والحديث فيه ضعف، حديث اللهم بارك لأمتي في بكورها فيه ضعف، ولكن مع ذلك أول النهار يعني أمر مشهود له بالبركة، وهذا وهو مشاهد. الإنسان يشاهد بعد صلاة الفجر لو جلست لتكتب أو تقرأ أو ما أشبه ذلك تجد أن الساعة تكون أكثر بركة من آخر النهار، تنجز من الأعمال ومن القراءة ومن الدروس ما لا تنجزه في آخر النهار. فأول النهار لا ريب أن فيه بركة، لكن الحديث فيه مقال. نعم.
وينبغي أن يحافظ على قراءة محفوظه، وينبغي أن لا يؤثر في نبوته غيره، فإن الإيثار بالقرب مكروه بخلاف الإيثار بحظوظ النفوس فإنه محبوب. فإذا رأى الشيخ المصلحة في الإيثار في بعض الأوقات لمعنى شرعي فأشار عليه بذلك امتثل أمره. ومما يجب عليه وتتأكد الوصية به ألا يحسد أحدا من رفقته أو غيرهم على فضيلة رزقه الله الكريم إياها، وألا يعجب بما حصله. وقد قدمنا إيضاح هذا في آداب الشيخ.
وأن لا يعجب بنفسه بما خصه الله، فلا يحسد غيره ولا يعجب بنفسه، لا يحسد غيره على ما من الله عز وجل عليه من النعم، إما بسرعة قوة الحفظ أو سرعة الفهم أو مثلا شدة المواظبة أو حسن الخط أو حسن الإلقاء، ولا يعجب بنفسه أيضا، لأن هذا لأن العجب نوع من التكبر التغطرس وهو مذموم، بل يكون كلما ازداد علما كلما ازداد تواضعا، ومن تواضع لله رفعه.
وطريقه في نفي العجب أن يذكر نفسه أنه لم يحصل ما حصل بحوله وقوته، وإنما هو فضل من الله تعالى، فلا ينبغي أن يعجب بشيء لم يخترعه بل أودعه الله تعالى فيه.
وينبغي أيضا أن يتذكر نعمة الله عز وجل عليه حيث أنعم عليه بهذا العلم وفضله على كثير ممن خلق تفضيلا، ينظر إلى عوام الناس الذين يجهلون ويتعبدون لله عز وجل على جهل، وأن الله عز وجل اصطفاه واختاره ليسلك سبيل العلم، ومن سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. فالعلم نعمة عظيمة لا يقدر قدرها إلا من فقدها، فطالب العلم يحمد الله عز وجل وفقه أول لسلوك طريق الخير والاستقامة، هذا أول. ثانيا سلوك طريق العلم، لأن من الناس من سلك طريق الشر، ومن الناس من سلك طريق الدنيا وصار همه البيع والشراء، ومن الناس من هو مستقيم في دينه وخلقه ولكنه غير منصرف العلم، تجد أن أوقاته تضيع سبهلنا. فيحمد الله عز وجل على نعمته أن وفقه للاستقامة على دين الله عز وجل، ومن ثم أيضا أن وفقه إلى ماذا؟ إلى سلوك طريق العلم الذي هو ميراث الأنبياء، ميراث الأنبياء.
وطريقه في نفي الحسد أن يعلم أن حكمة الله تعالى اقتضت جعل هذه الفضيلة في هذا، فينبغي أن لا يعترض عليها ولا يكره حكمة أرادها الله تعالى ولم يكرهها.
فالحسد في الواقع اعتراض على حكمة الله عز وجل وعلى تقديره، وأيضا لا يستفيد شيئا. هل حسدك لهذا الذي أنعم الله عز وجل عليه بنعمة، هل حسدك يزيل هذه النعمة؟ لا يزيلها، لا يزيل. إذا كنت تريد مثلها الله عز وجل واسأل الله من فضله، أم يحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضله. ولكن مع الأسف أن الحسد يوجد كثيرا بين طلبة العلم، بين العلماء وطلبة العلم، مع أن أهل العلم كان الواجب عليهم أن يكون هذا الخلق من أبعد الأخلاق عنهم، ولكن مع الأسف أنه موجود، موجود. تجد أن بعض طلبة العلم والعلماء يحسد غيره إذا رآه يقرئ الطلبة ويدرس وعنده طلبة يحسده على ذلك، وهذا في الواقع خلاف العقل وخلاف ما يقتضيه الإيمان، لأنك أنت ماذا تريد؟ ألست تريد نفع الخلق؟ احمد الله عز وجل أن جعل موردا آخر ينال الناس منه علما، فهو كل معين لك، كل معين لك. أنت الآن لو نضرب مثال، إنسان عنده ماء، عنده ماء يسقي المحتاجين الماء، وجاء شخص آخر صار يسقيهم أيضا، ألا تفرح أنه يعينك وأنه يعطي الفقراء من هذا الماء أو المحتاجين أو يطعمهم؟ تفرح. إذن أنت تقصد بتعليمك للناس أن ترفع الجهل عنهم وأن تفقههم في دين الله لأجل أن يعبدوا الله على بصيرة، إذن يجب أن تفرح أن وجد منهل ومورد آخر يستقي الناس منه هذا العلم. لكن سبحان الله عجيب، فالغالب أن من اتفقوا في صفة تجد أن بينهم حسد، يعني الحسد يكون بين أشخاص اتفقوا في الصفة، مثل العلماء تجد العالم يحسد العالم ما يحسد غيره، النجار ما يحسد الحداد، كذا ولا لا؟
جزى الله الشيخ خير الجزاء على ما قدم، ونسأله سبحانه أن يتقبل منا صالح الأعمال.